فهذا الشريط الثالث من شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت، ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الكتاب المسمى بأدب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام بهذه الأنواع الثلاثة، أو بهذه الأركان الثلاثة من أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام، وليس فيه ذكر الطهارة ولا ذكر الحج. ولعل عدم الاتيان بالحج أن له كتب وفيه مناسك، وألف فيه شيء كثير من المناسك يحتمل هذا، وكذلك أن فيما يتعلق بالطهارة للشيخ رحمة الله عليه شروط الصلاة وشروط الطهارة ونواقض الوضوء وغير ذلك مما تقدم في الدروس الثلاثة الماضية لذلك الكتاب المختصر في هذا الموضوع للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذه التسمية وهي كتابة المشي إلى الصلاة لا نعلم المستند في ذلك، وهل الشيخ يعني فعل ذلك أو غيره، ولا يبعد أن يكون غير الشيخ لما رأى أن صدر الكتاب مبدوءا بالمشي إلى الصلاة سماه آداب المشي إلى الصلاة، وإن كان هو ليس خاصا بالصلاة وآداب المشي إليها، بل يشمل أنواع العبادات الثلاث التي هي الصلاة والزكاة والصيام. ثم إن الشيخ رحمه الله قال: يسن الخروج إليها متطهرة، يعني أن الإنسان يتطهر في بيته ويخرج إلى الصلاة قاصدا الصلاة، تطهر من أجل الصلاة وخرج من أجل الصلاة، فيكون في خشوع وذل لله سبحانه وتعالى وهو خارج المسجد، لا يخرج وهو متشاغل في أمور الدنيا، أو يخرج على هيئة فيها غفلة وفيها سجود وعدم انتباه لتلك العبادة العظيمة التي خرج من أجلها، فهو يخرج بهذه الهيئة، يعني كونه يتطهر في بيته ويخرج يدفعه إلى ذلك ويحفزه إلى ذلك هو أن يؤدي هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله في المساجد، والتي بنيت المساجد من أجلها لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله ولذكر الله عز وجل ولاجتماع المسلمين على هذه العبادة العظيمة في اليوم والليلة 5 مرات. يخرج إليها متطهرا وبخشوع، يعني أنه يستحضر عظم شأن الصلاة وأهمية الصلاة، وأنه خرج لهذه المهمة العظيمة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومن المعلوم أن الصلاة هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، تتكرر عليه في اليوم والليلة 5 مرات. ولهذا جاء في القرآن: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كون الإنسان يلازم الصلاة ويحافظ عليها ويرجو ثواب الله في فعلها ويخشى عقاب الله من التساهل في شأنها. فإذا كان كذلك، فإذا حدثته نفسه بسوء فإن يتذكر لماذا يذهب ولماذا يحرص على الصلاة، إنما فعل ذلك يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيكون ذلك رادعا له وزاجرا له. وهذا من معنى قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذلك أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وهي كما هو معلوم صلة بين العبد وبين ربه، وهي تختلف عن جميع العبادات الأخرى لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. الزكاة ما تجب في السنة إلا مرة واحدة، وعلى من كان غنيا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة. والصيام لا يجب في السنة إلا شهرا واحدا، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والصلاة تجب في اليوم والليلة 5 مرات. ولهذا الإنسان إذا رافق إنسانا أو صاحب إنسانا فإنه يكتشف في خلال 24 ساعة أنه من أولياء الله ومن أعداء الله، إذا كان من المصلين ومن المحافظين على الصلاة هذه علامة خير، وإذا كان لا يصلي أو متهاون في الصلاة فهي علامة شر. الصلاة تختلف عن غيرها من بقية الأركان لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وبها يتبين من يكون قائما بما أمر به ومن يكون معرضا أو يكون غافلا أو يكون مقصرا فيما هو واجب عليه وفيما هو مطلوب منه. يسن يخرج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم
فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة.
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، يعني معناه لا يعبث ولا يكون لاهيا ولا يكون غافلا، وإنما كان يكون مقبلا على عبادته ومقبلا على صلاته، وذلك أنه في صلاة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان في صلاة أو يستشعر في أنه في صلاة فإنه يكون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة، وذلك بأن يبتعد عن أي شاغل يشغل عن الصلاة، وهذا في طريقه إليها وفي المسجد وهو ينتظرها، وكذلك وهو فيها من باب أولى. فالحاصل أن الإنسان عندما يخرج، يعني يخرج وهو مقبل على الله ومستحضر عظم شأن تلك الصلاة التي خرج لها أو لفعلها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فلا يكون غافلا ولا يكون لاهيا لأنه في حكم المصلي. وإن لم يكن مصليا بالفعل ولكنه يؤجر على 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 ذلك. وتشبيك الأصابع هو من اللهو ومن الغفلة ومن عدم استحضار عظمة الشيء الذي هو ذاهب من أجله الذي هو الصلاة، فيبتعد عن كل شاغل يشغل عنها وكل ملهم يلهي عنها، سواء كان تشبيكا أو غير تشبيك، لأنه ما دام أنه وصف بأنه في صلاة فإن المصلي من شأنه أن يكون غير عابث وغير لاهم، وإنما يكون مقبلا على صلاته. والحديث يعني فيه كلام، ولكن جاء يعني ما يشهد له وما يدل له، وأن الإنسان يكون على هيئة مستحضرا أهمية ما ذهب من أجله، وأن لا يحصل منه غفلة أو سهو أو إعراض أو صدود بحيث يكون عابثا لا هي.
وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
ثم قال: إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، يعني سواء للصلاة أو لغير الصلاة، يأتي بهذا الذكر يقول: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يعني سواء كان للصلاة أو لغير الصلاة إذا خرج من بيته يقول هذا الكلام ويرجو من الله عز وجل أن يحفظه وأن يحوطه بأن يسلم الناس منه وأن يسلم من الناس, يسلم الناس من شره ويسلمه من شر الناس, فلا يصيب أحدا بأذى ولا يصيبه أحدا بأذى, وإنما يخرج سليما معافى ويعود سليما معافى, يعني سواء في أمور دينه أو دنياه, في أمور دينه أو دنياه, فيفعل ذلك سواء في قصده للصلاة أو غير قصده للصلاة. ولهذا قال ولو لغير الصلاة, يعني أنه للصلاة ولغير الصلاة, وليس هذا خاصا في الصلاة. وقد جاء الحديث يعني بلفظ بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله, جاء هذا في بعض الحديث. أما اعتصمت بالله فلم أقف عليها, على هذه الكلمة التي هي اعتصمت بالله. وكذلك أيضا جاء في الحديث اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل, أعوذ بك أن أضل أو أضل, أي أضل عن طريق الحق والهدى أو أضل غيري, يعني يسأل الإنسان أن يسلم من الضلال والإضلال, أن يسلم من الضلال في نفسه ومن الإضلال لغيره, أن أضل أو أضل, يعني أن يضلني غيري أو أضل غيري, ذلك أن أضل أو أضل, أن يحصل مني ضلال أو يحصل من غيري إضلال لي. ويسأل الله السلامة له من أن يضل في نفسه وأن ينحرف عن الجادة بنفسه أو يحرفه غيره عن الجادة بأن يغويه ويضله. اللهم اني اعوذك ان اضل او اضل او ازل او ازل, يعني يذل عن الحق ويخطئ الجاده والطريقه المستقيمه, او يزل يحصل منه من يوقعه في ذلك ويحصل بسببه له ذلك, او اجهل او يجهل عليه يحصل منه جهل على غيره بمعنى يفعل منه معه امور منكرة, سواء كان بكلام قبيح أو بضرب, سواء كان بالقول أو فعل, لأن هذا كله من الجهل, يعني يجهل على أحد أو يجهل عليه أحد, أو أظلم أو أظلم, كذلك أيضا أن يكون ظالما لنفسه أو لغيره, أو يكون غيره ظالما له, أو يكون غيره ظالما له. يسأل الله السلامة والعافية من هذه الوجوه كلها, لا من كونه يحصل الضلال له أو يحصل الإضلال منه لغيره, أو يحصل الضلال من غيره له, أو تحصل تلك الأمور منه لغيره أو من غيره له, يعني يسأل الله السلامة من هذه الأمور كلها فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بتعدية الضرر إلى غيره.
وأن يمشي إليها بسكينة ووقار, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.
وأن يمشي إليها بسكينة ووقار, يعني بهدوء وعدم طيش واستعجال, وكذلك الوقار يعني حشمة وسمت حسن ووقار, لأنه مقبل على عباده يحتاج فيها إلى هذه الأوصاف الحميدة, ويحتاج إلى أن يبتعد عن أضدادها وعن الصفات السيئة التي يكون عليها الإنسان وهو ذاهب إلى صلاته, يمشي إليها بسكينة ووقار. قوله
إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا,
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة, يعني إقامة الصلاة, إذا سمعتم الإقامة للصلاة فلا تستعجلوا من أجل أن تدركوا الصلاة من أولها, وإنما عليكم أن تمشوا بهدوء وبسكينة ووقار, فما أدركتم صلوه وما فاتكم اقضوه. وقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما أتموا, وجاء في بعض الروايات اقضوا, وتكلم بعض أهل العلم في رواية اقضوا وقال إن فيها خطأ وأن الصواب هو أتموا, وبعض أهل العلم قال إن رواية أقضوا يعني على صحتها وأنها يمكن أن تكون ثابتة, ولكنها تكون بمعنى أتم, لأن القضاء يأتي معنى الاثنين وليس بمعنى القضاء الفائت. وبناء على هذا الخلاف أو هذا الاختلاف في الكلمتين أتم وأقضوا, اختلف العلماء فيما يقضيه المسلوق, هل هو آخر صلاة أو أول صلاة, ف فمن العلماء من قال إن الذي يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، هو كلمة أتم تدل عليه، أتم وهي التي وردت في الصحيحين وهي صحيحة التي لا إشكال فيها ولا يعني خفاء فيها، أتم يعني معناها أنهم يأتون بآخر الصلاة، يعني ما يقضي المسبوق يكون آخر صلاته. وبعض الأهل قال إنما يقضيه المسبوق يكون أول صلاته، ويستدل بقوله فقضوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، يقول الذي أدرك مع الإمام هو آخر صلاته وقد فاته أول الصلاة فيقضيه. ولكن القول الصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، والأول أول والآخر آخر، فما كان أولا هو الأول وما كان آخرا هو الآخر، فما يقضيه المسبوق هو آخر الصلاة وليس بأول الصلاة. ومما يوضح ذلك أن الإنسان عندما يدخل الصلاة يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وهي في الركعة الأولى، إذا تكون في أول الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام في أول الصلاة ليست في آخر الصلاة، تكبيرة الإحرام هي في أول الصلاة وليست في آخرها. وكذلك أيضا الإنسان يتشهد ولو أدرك التشهد مع الإمام، وهذا يدل على أن هذا آخر الصلاة، ولو كان أول الصلاة يمكن أن يقال يكفيه التشهد الذي أدركه مع الإمام، لأنه ما دام أن هذا هو آخر الصلاة وبقي عليه الأول إذن التشهد حصل مع الإمام. فالقول الصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وأن رواية أتم هي تدل عليه، وأن رواية أقضوا لا تنافيه لأنها تأتي بمعنى التمام، كما قال الله عز وجل فقضاهن سبع سنوات في يومين تم خلقهن، وتأتي أيضا بمعنى الفراغ من الشيء، كما قال فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قضي الصلاة يعني فرغ منها.
وأن يقارب بين خطاه،
وأن يقارب بين خطاه، وذلك لتكثر الخطاه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا خرج من بيته لا يرفع لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكثر ذلك بكثرة الخطاه. ولكن الإنسان كما هو معلوم ليس له أن يمشي مشيا بطيئا يخالف المعتاد، ولا أن يمشي مسرعا يخالف المعتاد، وإنما يكون على هيئته المعتادة المتوسطة التي ليس فيها تباطؤ، وأن الإنسان يمشي كأنه مقيد يقارب الخطوة بمثابة المقيد، بمعنى أنه يعني خطوة يعني قصيرة جدا، يعني يمشي مشي معتاد الذي يعني ليس فيه إسراع وليس فيه تباطؤ. فالمقصود من ذلك مقاربة أنه لا يسرع، لأنه لو أسرع ما حصل مقاربة الخطوة، وبذلك تقل الخطوات إذا أسرع. ولكنه إذا يعني مشى مشيا متأنيا فإنه لا يرفع قدمه إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا إنما يكون أيضا في ذهابه وإيابه، كما ثبت في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا يعني قيل له يعني لو اتخذت مكانا أو يعني دابة ما تذكر في الحديث، قال إني أريد أن يكتب الله لي بكل خطوة أخطوها إلى المسجد في ذهابي وإيابي، يعني يكتب الله تعالى لي بها درجات، فقال إنسان قد كتب الله ذلك له كله. فدل هذا على أن هذه الخطوات التي يخطوها الإنسان إلى الصلاة سواء كان في ذهابه أو إيابه فإنه مثاب على ذلك ومأجور على ذلك، وأنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
يعني ويقول أيضا في ذهاب المسجد اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإنني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الحديث يعني فيه إسناده عطية العوفي، وهو يعني فيه ضعف، ومن قال بالأخذ به يقول إنه لأنه ليس في توسل بالمخلوقين، وإنما هو توسل بالإجابة، لأن حق السائلين هو الإجابة وحق العبادة هو الإجابة، الإجابة من الله، فإنه توسل بإجابة الله عز وجل ولم يتوسل بالمخلوقين، ولكن الحديث يعني فيه ضعف.
ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا.
ثم قال إنه يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لسان نورا وفي بصري نورا وفي سمع نورا وأمام نورا وخلف نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا وفوق نورا تحت نورا اللهم أعطني نورا وزدني نورا. يعني هذا الدعاء جاء في موضعين, جاء في صلاة الليل وجاء في الخروج إلى المسجد, وجاء في الخروج إلى المسجد. وأكثر ما وقفت عليه مكونا من 12 جملة, من 12 جملة وهي القلب واللسان والسمع والبصر والجهات الست التي هي الأمام والخلف واليمين والشمال وفوق والتحت, وأيضا يعني بعضها في أعظم لي نورا وأعطني نورا وزدني نورا, فأكثرها 12, وبعضها يأتي بأقل من ذلك, ويأتي بأقل من ذلك بأن يكون فيه يعني حذف لبعض تلك الجمل. ولكن الحديث صحيح وثابت فيما يتعلق بالذهاب إلى المسجد, وكذلك فيما يتعلق بصلاة الليل. ما إن هذا النور كما هو معلوم إذا كان في القلب وفي البصر وفي السمع والبصر, يعني معناه يكون على استقامة, يعني ليس في ظلام, لا يسير في ظلام, وإنما يسير في هدى وفي نور من الله سبحانه وتعالى. يعني كون قلبه منور ولسانه كذلك منور, يعني ما يتكلم إلا بحق, وسمعه يعني كذلك فيه نور لا يسمع إلا ما هو حق, وبصره يعني فيه نور لا ينظر إلا إلى ما هو حق, ويبتعد في كل ذلك عما هو ضار. كل هذا فيه أنه يكون على استقامة وعلى هداية وعلى سلامة إذا كان كذلك, وإذا كان بخلاف ذلك كان في ظلام, كان في ظلام وفي تيه وفي انحراف وبعد عن الحق والهدى. ولهذا الله عز وجل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه نور, ووصف كتابه بأنه نور, المقصود بذلك نور الهداية, كما قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا, النور الذي أنزلنا له القرآن, يعني نوره نور الهداية. وكذلك قال الله عز وجل في حق نبيه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, ونير الطريق إلى الله عز وجل. والإنسان إذا سار بهذا النور وعلى هذا النور وصل إلى الغاية الطيبة والنهاية الحميدة.
فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, اللهم صل على محمد, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
ثم لما ذكر ما يتعلق في المشي وما يحصل في الطريق من العمل والقول من أعمال وأقوال, عندما يصل إلى المسجد ويريد الدخول فإنه قدم رجله اليمنى, يقدم رجله اليمنى, وعند الخروج يقدم رجله اليسرى, فتكون اليمنى هي التي لها الحظ من المسجد في الأول والآخر, لأنها أول ما دخل المسجد منه وهي آخر ما غادر المسجد منه, لأن اليسرى قدمت عليها في الخروج فصارت اليمنى لها نصيب من المسجد ولها حظ من المسجد في البداية والنهاية, لها حظ ونصيب من المسجد, وهي اليمين يعني لها ميزة, قد جاءت النصوص في حديث كثيرة تدل على استعمال اليمين والبدء باليمين, وكذلك التيمن, الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن يعني في ظهوره كله وفي شأنه كله, فهذا يعني فيه أن اليمين عند دخول المسجد وخروج منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر, وفي ذلك تكريم لها وإعطائها يعني الأولوية من هذا الحظ ومن هذا المكث في المسجد, حيث هي أول ما يحط الإنسان قدمه في المسجد وهي آخر ما يخرجه من المسجد, يعني يخرج اليسرى أول وتبقى اليمنى في المسجد ثم تخرج في الآخر, ثم تخرج في الآخر فيكون لها النصيب الأكبر في البداية والنهاية, وذلك تكريم لليمين وأخذ بما جاءت في السنة من تيامن استعمال اليمين فيما هو في الأمور المحمودة. ثم إنه لما ذكر الفعل الذي هو التقديم والتأخير بالنسبة للرجلين ذكر القول والدعاء, والذي جاء في الدعاء هو التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الرحمة عند الدخول, وكذلك عند الخروج إلا أنه يسأل بدل الرحمة الفضل, وأيضا جاء عند الدخول أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأما ذكر المغفرة فإن الحديث الذي ورد فيها في ضعف, الحديث الذي ورد فيها في ضعف, وإنما ثابت هو ذكر الرحمة. ثم ناسب أن الإنسان عندما يدخل يسأل الله الرحمة لأنه جاء لهذه العبادة يرجو رحمة الله ويرجو ثواب الله ويرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى. وعند الخروج يسأل الله من فضله وإحسانه وكرمه وأن يكون تفضل عليه فيما حصل من خير، ويسأله من فضله فيما خرج إليه، وذلك لتحصيل الرزق الحلال والرزق الطيب. ولهذا جاء في القرآن: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله يعني مقصود ذلك الرزق. كذلك جاء في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني الذي هو تحصيل الرزق تحصيل الكسب. والإنسان يعني في حجه وفي سفره للحج، فإذا عند دخول المسجد يسأل الله الرحمة، وعند خروج المسجد يسأل الله فضله وأن يكتب له وأن يحقق له ما أراده من فضل، فيقول: افتح لي أبواب وأبواب فضلك، أي الطرق التي تؤدي إلى فضله، سواء كان ذلك الفضل فيما يتعلق بأمور الآخرة أو أمور الدنيا.
جملة اللهم اغفر لي ذنوبي،
قلت أن المغفرة الذي أعرف أن الحديث يعني فيه ضعف
الدخول والخروج.
نعم، الدخول والخروج ذكر المغفرة، الدخول والخروج وردت في حديث فيه مقال. وأما ذكر الرحمة والفضل، الرحمة عند الدخول والفضل والخروج والصلاة والتسمية، فهذه ثابتة. وكذلك الدعاء الذي بين ذلك الذي هو ذكره المصنف بين ذلك، وهو: أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم.
طيب، اللهم صل على محمد دون السلام،
هذا هو الذي ورد، الذي ورد يعني هو الصلاة، بسم الله والصلاة على رسول الله، ما أذكر عن شيء في السلام.
وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين،
إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، التي هي تحية المسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة وجلس، قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين وأوجز فيهما. فدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، ولكن إذا كان في وقت النهي مثل بعد العصر، من بعد العصر إلى غروب الشمس، من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا خلاف فيه خلاف بين العلم. منهم من قال بأنه يصلي أخذا بعموم هذا الحديث: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال هو يدل على الإنسان متى دخل فإنه يصلي ركعتين. ومنهم من قال بأنه لا يصلي أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وعلى كل من الأمرين جاء فيه دليل عام، فلا ينكر على من صلى ولا على من جلس، لا ينكر على من صلى ولا على من جلس. ما يقال هذا جمع الحديثين، ولكن يقال أن هذا دليل وهذا دليل، هذا يدل على الصلاة وهذا يدل على عدم الصلاة، ومن أخذ بأي واحد منهم قد أخذ بدليل، ومن جلس لا ينكر عليه لأن معه دليل، ومن صلى لا ينكر عليه لأن معه دليل.
ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا،
ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، لأنه في صلاة، والذي في صلاة يكون إما في ذكر الله عز وجل، ومن أعظم ذكر الله قراءة القرآن، يقرأ القرآن يسبح ويهلل ويستغفر ويدعو الله عز وجل ويسأله من خير الدنيا والآخرة، فيكون هذا شأنه. أو يسكت إذا كان لا هذا ولا هذا، كما قال سلم: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، ولا سيما وهو في صلاة وهو ينتظر الصلاة، فلا يكون منشغلا فيها بأمور ملهية عن الصلاة وشاغل عن الصلاة، فلا يخوض في أمور الدنيا وفي البيع والشراء ويعني وما إلى ذلك من أمور الدنيا. فالإنسان هو في محل العبادة، فيكون في عبادة إما ذكر وإما صلاة إذا كان يتنفل، أو يكون يعني في قراءة قرآن، وأقل الأحوال السكوت.
فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث.
فما دام كذلك فهو في صلاة، ولهذا كان الذي عليه أن يكون ذاكرا أو مصليا أو ساكتا، لا أن يكون مشتغلا في حديث الدنيا وفي أمور الدنيا وأعمال الدنيا.
والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث،
ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي غيره، ما لم يحصل منه إيذاء لأحد، وكذلك أو يحدث. ويمكن أن يكون المقصود بالحدث هنا كونه أن نقض الطهارة، وكونه يعني أبطل الطهارة أو بطلت طهارته، أو كذلك يعني يحمل على أمر آخر وهو أن يحصل منه شيء يعني غير محمود وإن لم يكون مذيا لغيره.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين، وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها.
ثم أنه ذكر صفة الصلاة، وقال رحمه الله أن الإنسان يعني عندما يكون في المسجد ينتظر الصلاة يقوم عند قد من قد قامت الصلاة، يعني الكلمة الأولى من جملة قد قامت الصلاة، عند قد من إقامتها، إذا كان الإمام في المسجد وإلا إذا رأى. إذا كان الإمام في المسجد يعني يكون جالس فقد قيمت الصلاة، فإنه يقوم عند قد، لأن الناس كلهم يقومون، يعني الإمام والمأمون إذا كان. وأما إذا كان في غير المسجد فإنه إذا رأى، لأنه قد يعني يقوم وهو لم يحصل، فيحتاج إلى أن يجلس، فيحتاج إلى أن يجلس. وهذا الذي ذكره المصنف من أنه عند قد من إقامة الصلاة لا أعلم يعني دليل يدل عليه. والإقامة إنما شرعت للإعلام بالقيام بالصلاة، فالأصل أنه إذا بدأ بها يشرع للإنسان أن يقوم، يشرع للإنسان يقوم إذا سمع الإقامة يقوم، لا سيما في المجامع الكبيرة والمساجد الواسعة والتي يكثر فيها الناس، الناس ما عندهم إلا سمع الصوت، سمع صوت المؤذن يقيم فإنهم يقومون، فإنهم يقومون، لكن لا يكون ذلك عند قد من إقامتها. أنا لا أعلم دليلا خاصا يدل على ذلك، لا أعلم دليلا خاصا يدل على ذلك. والأصل أن الإقامة شرعت من أجل إعلام الناس بالقيام إلى الصلاة، فإذا سمعت الإقامة عند ذلك يقوم الناس. أما إذا كان الناس يعني قريبين والإمام ما خرج فإنهم يقومون إذا خرج إليهم. نعم.
قال: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه.
ولا يقول قبل التكبير شيئا، يعني لا ينطق بنية ولا يتكلم بنية، وإنما يعني يدخل في صلاته والنية قد عقدها وعزم عليها في تظاهره في بيته وخروجه إلى المسجد، والمؤذن أقام الصلاة من أجل أن يقوم الناس للصلاة وقد قاموا ليصلوا، فالنية موجودة، النية موجودة بكل هذه الأفعال وبكل هذه الأمور التي قد حصلت، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يتلفظ بالنية أقول نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي العصر، يعني إذا كانت تامة أربعا، وإذا كانت هذا قال ركعتين إذا كان في سفر، كل هذا لم يثبت في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته، وما جاء عن أحد من أصحابه، وليس عليه دليل، فهو من الأمور المحدثة والأمور المبتدعة، وإنما النية محلها القلب. فقيل لنا أحمد: قبل التكبير يقول شيئا؟ يعني سواء يعني يتعلق بالنية أو بغير النية، لأن هنا ليس هناك ذكر يسبق الصلاة، اللهم إلا متابعة المؤذن في الإقامة، يقول لأن الإقامة مثل الأذان، يعني تعامل الإقامة مثل ما يعامل الأذان، ويقال مع الإقامة مثل ما يقال مع الأذان، لأن كل ذلك أذان، فهو يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، ولا فرق بين الأذان والإقامة، كل ذلك ذكر، وإذا سمع الإنسان النداء فيقول مثل ما يقول المؤذن، والنداء يكون للصلاة ويكون لإقامة الصلاة. النداء يكون للصلاة إعلاما بدخول الوقت، ويكون لإقامة الصلاة إعلاما بأن القيام إليها قد حصل، وأن الناس سيدخلون فيها، وأن عليهم أن يقوموا ليدخلوا في صلاتهم ويحصل التكبير وهم قائمون. قيل للإمام: قبل التكبير تقول شيئا؟ يعني من النية أو أي دعاء آخر غير الدعاء الذي يتعلق بإجابة المؤذن وما يذكر بعد الأذان من الصلاة عليه وسلم وسؤال الله الوسيلة له، هذا هو الذي يشرع، وأما غير ذلك ليس هناك شيء، لا نية ولا غير نية. وغالبا أن المقصود من ذلك هو النية، وأن المسؤول عنه هو النية، وكما عرفنا النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها, وكل الأعمال لا يتلفظ بنيتها, لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا قراءة قرآن ولا طواف ولا غير ذلك. ما يقول الإنسان نويت أن أفعل كذا وكذا, وإنما النية محلها القلب, وإنما الذي جاءت به السنة هو الحج. الإنسان يتلفظ بما نواه, يعني بأن يقول لبيك عمرة, لبيك حجا, لبيك حجا وعمرة, هذا هو الذي جاءت به السنة. أما غير ذلك فإنه لم يثبت ذلك سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب.
ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب, يعني بأن يكون الكعب يعني بحذاء الكعب والمنكب بحذاء المنكب, ولا يكون بالنسبة للأرجل والأصابع, لأن من الناس من تكون رجله كبيرة ومنهم رجله صغيرة, وإذا اعتبر هذا حصل التفاوت. ولكن إذا كان الكعب بحذاء الكعب والمنكب بحذاء المنكب فإن التسوية تكون موجودة, فالتسوية تكون بالمحاذاة وتكون بالتراص, يعني لا يكون خلل في الصف, وإنما يتقارب الناس والتقارب إلى جهة الإمام. فإن كان الإمام إلى جهة اليسار بأن كانوا على يمين الصف فإنهم يتقاربون إلى جهة الإمام إلى جهة يسارين, وإذا كانوا في يسار الصف يتقاربون إلى جهة اليمين, التقارب إلى جهة الإمام, لأن المعتبر هو موقف الإمام, وهذا هو الذي يتبين به الميمنة والميسرة. فمن كان على يمينه يتقاربون إلى يساره, ومن كانوا على يساره يتقاربون إلى يمينه. وأيضا تكون بتسوية الصف الأول فالأول, كل هذا تسوية الصفوف, بأن يملأ الصف الأول ولا ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الأول, ولا ينشأ الثالث إلا امتلأ الثاني, ولا ينشأ الصف الرابع إلا امتلأ الثالث, وهكذا. لابد من أن يكون يعني بهذه الطريقة. فإذا تسوية الصفوف تكون بالمحاذاة المناكب والأكعب, وتكون بالتقارب وعدم وجود خلل, وتكون بإتمام الصف الأول فالأول. قال
ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف.
يعني هذا القول بأنه يسن هذا فيه نظر, بل يجب, تسوية الصفوف واجبة, لأنه جاء ما يدل عليها, يعني قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله, وهذا ذم وهذا وعيد. وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله, وهذا دعاء, يعني بيان يعني أن هذا أحسن وهذا أساء, الذي وصل أحسن والذي قطع أساء, وأن هذا يصله الله وهذا يقطعه الله, والجزاء من جنس العمل, وصل بوصل وقطع بقطع, الجزاء من جنس العمل. فقول المصنف رحمه الله يسن هذا فيه نظر, صحيح أنه يجب, لا يقال أنه مسنون فقط, بل هو واجب, لأن الأدلة دلت على ذلك, ومنها ما أشرت إليه, وكذلك الحديث تتسوون صفوفكم لا يخالف الله بين وجوههم.
ويمنة كل صف أفضل وقرب الأفضل من الإمام.
ويمنة كل صف أفضل, يعني يكون الناس عليه من الإمام أفضل. وقد جاء فيه حديث يعني فيه مقال أن الله وملائكته يصلون على ما يمن الصفوف, ولكن الحديث الذي فيه عموم التيامن واستحباب التيامن, وكذلك كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون في ميامن الصف, لأن السلام كان إذا انصرف يكون وجهه إليهم أول ما ينصرف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فلا شك أن الاتيان إلى أيمن الصف أنه أولى من أيسره.
حديث
إن الله وملائكته يصلون على أيمن الصفوف, هذا هو الذي يضعف, ولكن الحديث التيامن فجوه التيمن يعني واستعمال اليمين, يعني هذا يدخل في عمومه. وأيضا كذلك الحديث الذي كان أنه يكون في أيمن الصف, لأن النبي إذا انصرف يعني يستقبلهم أول ما ينصرف في وجهه صلى الله عليه وسلم.
وقرب الأفضل من الإمام.
وقرب الأفضل من الإمام يعني قرب الرجل الأفضل, قرب الرجل الأفضل من الإمام أفضل, لأن الإمام يكون عنده وحوله من يكون حافظا للقرآن بحيث يفتح عليه إذا احتاج إلى فتح, ويستخلفه إذا احتاج إلى استخلاف, ما يكون مثل يصلي وراءه إنسان عامي ما يجيد القراءة ثم يحتاج إليه يغلط الإمام وليس حوله أحد يرد عليه, أو كذلك يعني قد يحصل له طارئ في صلاته فيحتاج إلى من يستخلف, فيستخلف يعني أحد يعني لا يجيد القراءة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم.
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى.
والأحلام والنهى هي العقول، تأمرهم أحلامهم بهذا، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، فالنهى والأحلام هي العقول.
وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
وهذا لفظ حديث ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالنساء إذا كانت مع الرجال فإن بعد النساء عن الرجال وبعد الرجال عن النساء هذا هو الذي فيه السلامة، وتقارب النساء مع الرجال والرجال مع النساء يعني فيه مظنة الضرر. ولهذا صار حصن الرجال أولها، لأنه أولا هو الصف الأول، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على الحرص عليه، وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه. وأيضا فيه البعد عن النساء إذا كان معهم نساء، لأن أول الصفوف بعيد عن النساء، يعني ففيه تحصيل الأجر وتحصيل الفضل، أي فضل الصف الأول، وتفضيل التبكير للصلاة لأنه يكون يعني موجودا من أول الأمر، لأنه جاء وصرف الصف الأول فسبق غيره فحصل الفضيلة ذلك الصف وحصل طول المكث في المسجد. وشر صفوف الرجال آخرها، لأن هذا إنما يحصل التأخر، والذين صاروا في آخر الصفوف هم المتأخرون الذين جاءوا متأخرين، وقد فاتهم خير كثير، فاتهم فضل المسارعة إلى الصلاة وفضل الاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن قبل ذلك، كل هذا فات هؤلاء الذين جاءوا متأخرين. ثم أيضا النساء إذا كان معهم نساء وصارت النساء يعني قريبة منهم فيكون خير صفوف النساء آخرها الذي هو بعيد عن الرجال، وشر صفوف النساء أولها الذي هو قريب من شر صفوف الرجال، فشر صفوف الرجال قريب من شر صفوف النساء. وهذا فيما إذا كان لم يكن هناك حواجز تفصل بين الرجال والنساء، أما لو كان حواجز وفواصل أو النساء لهن مكان خاص ولا يسمعهن الرجال ولا يراهن الرجال فإن الصفوف الأول في حقهن أولى، لأن المحذور في ذلك هو كون الرجال يفتتنون بالنساء والنساء يفتتنن بالرجال، الرجال يفتتنون بالنساء والنساء يفتتنن بالرجال. وهذا الذي ذكره المصنف ولفه حديث عن أبي هريرة في صحيح مسلم بهذا اللفظ: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر.
ثم يقول هو قائم مع القدرة، لأن القيام ليس بلازم إلا مع القدرة، أما إذا عجز الإنسان عليه أو لحقه مضرة كبيرة به فإنه يصلي على حسب حاله، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإنه يصلي على حسب حاله، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا ثبت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن الإنسان يكون قائما ثم يكبره قائم، لا يكبره جالس مع القدرة. وهذا إنما هو بالفرض، كما الآن نحن في صلاة المفروضة، وكما أسلفت فيما مضى النافلة للإنسان يصلي وهو جالس مع القدرة، ولكن له نصف أجر القائم كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان عاجزا يعني كان يصلي قائما ولكن حصل له مرض منعه من ذلك، فإن الله تعالى يكتب له ما كان يكتب له في حال صحته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فيقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، التي هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، ولا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها، ويكون ذلك عن قيام مع القدرة كما جاء في الحديث: صلي قائما فإلا قائدا فإلا استطاع على جنب، وأنه لا يجزئ لفظ آخر سوى ذلك، فلا يقال الله أعظم أو الله أجل أو الله كبير أو الله عظيم أو غير ذلك، وإنما يؤتى باللفظ الوارد الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم يأتي مع كونه يأتي بهذا اللفظ، ولابد من الإتيان بهذا اللفظ، يأتي به على وجه مشروع وعلى وجه مجزئ، فلا يجوز له أن يمد همزة الله أو همزة أكبر أو يقول أكبر، وإنما يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر، لأن هذا يؤدي إلى استفهام، يعني هل الله أكبر أو ليس بأكبر، وهذا معنى فاسد معنى قبيح، لأنه يكون استفهام. وكذلك قول الله أكبر أكبر وكذلك أكبر، لأن هذا كله يخرج اللفظ عن معناه، ولا بد من الإتيان به لفظا ومعنى، لا بد أن يؤتى به بلفظه الدال على معناه، ولا يؤتى به أو يحرف لفظه بأن يؤدي إلى معنى آخر يعني غير المعنى الذي يدل عليه.
قال: والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع.
قال: والحكمة من افتتاح الصلاة بذلك أي بالتكبير أن يستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع لله عز وجل، يكون ذلك دافعا له إلى الخشوع، لأن الإنسان إذا استحضر عظمة الله ويعني هذا القول الذي قاله استشعره في قلبه وليس مجرد يعني شيء حصل على لسانه، يكون ذلك دافعا له لأن يخشع لله وأن يخضع لله وأن يقبل على صلاته من أجل الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله.
فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد.
أكبر أكبر أو قال أكبر لم تنعقد، لأنه ما أتى باللفظ المشروع.
نقول حتى في الشرح بالكسر والطبل.
الكسر
إكبار الطبل،
لأنه لفظ مفتوح أكبر، يعني يكون مد الباء، وإلا فإنه الهمزة مفتوحة في الأصل، الهمزة مفتوحة في الأصل. أكبر يعني قال أكبر، يعني معناه أن اللفظ هو بس أنه مد الباء. قال إيش في اللفظ عندك؟
أكبر.
لا في اللفظ اللي عندك شغال أو قال
مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد.
هو الذي يبدو والله أعلم أنها مفتوحة الهمزة، أن الهمزة مفتوحة في أكبر، وإنما الشيء الجديد هو المد، لكن إن كان أتى بها إكبار بدل أكبار صار مصيبتين، يعني حصل يعني ضرر من ناحيتين، من ناحية كسر الهمزة ومن ناحية مد الباء، ولكن مد الباء وحده نفسه يكفي في أنه سيء وأنه عمل غير صحيح.
قال: والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه.
الأخرس الذي لا يتكلم ولا ينطق يحرم بقلبه، ينوي بقلبه ولا يحرك لسانه، لأن اللسان ما من فائدة تحريكه بدون ذكر، تحريكه بدون ذكر ما من فائدة، بل هو عبث ليس له فائدة، وإنما يأتي بذلك بقلبه، سواء كان التكبير اللي هو الإحرام أو ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، يعني سواء في فيما يتعلق بالقراءة أو يتعلق بالتكبير أو يتعلق بالتشهد أو ما إلى ذلك من الأقوال التي لا بد في النطق منها، فإن الأخرس تكون تلك في قلبه ولا يحرك لسانه، ولا يحرك لسانه لأن تحريك اللسان ليس من ورائه فائدة ولا يترتب عليه مصلحة، بل هو من العبث.
قال: ولا يحرك لسانه وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما.
يعني معنى في حق الأخرس أنه يقوم على هذه الآية أنه يكون كذلك بقلبه ليس يعني بلسانه، ليس بحركة لسانه.
ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا.
نعم، الإمام كما هو معلوم الناس لا يعرفون يعني حركاته سواء إذا كانوا بعيدين إلا بالتكبير، يمكن الذين وراه يرونه يعني لو أنه لو ما رفع، لكن المطلوب منه أنه يكبر، لكن لو ما حصل منه أنه رفع صوته وحصل أنه قال سرا والناس تابعوه يعني عمل صحيح، لأن لا يقال أن الجهر أنه يعني حصل بتركه خلل، بل الصلاة صحيحة، ومطلوب الواجب هو قول الله أكبر، لأن كما عرفنا الواجبات جميع التكبيرات كانت في الإحرام، والجهر هو المطلوب لأن هذا هو المقصود من الإمامة، لكن لو حصل أن الإمام كبر سرا والناس تابعوه فالصلاة صحيحة لأنه ما ترك واجب.
وبالتسميع لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
وكذلك بالتسميع يعني مثل التكبير، يعني لأن كما هو معلوم الإمام في صلاته يسمع الناس التكبير أو التسميع، لأن جميع الحركات فيها تكبير إلا عند رفع الركوع في تسميع، وعند السلام فيه تسليم، والباقي كله تكبير، حركات الانتقال كلها فيها تكبير، فهو كذلك أيضا يسمع، ولو قام وقال سمع الله لمن حمده سرا أو نسي وقال سمع الله لمن حمده سرا والناس تابعوه فإن أصلا صحيحة، لأنه ما ترك واجب، لأن الجهر ليس بواجب. بمعنى أنه لو فعله وما حصل منه فإنه ترك أمر واجب. لا، الواجب هو كونه يقول سمع الله لمن حمده.
ويسر مأموم ومنفرد.
ويسر مأموم ومنفرد بالتكبير والتسميع، وكذلك القراءة، يعني يسر مأموم ومنفرد.
ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ويسر مأموم ومنفرد، ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه.
مر جملة من المسائل المتعلقة بالمشي إلى الصلاة وغير ذلك، وبدأ المصنف رحمه الله بصفة الصلاة، وهنا عند بدايتها التكبير، عندما يريد الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى أذنيه، كل منهما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين في هذا الموضع الذي هو تكبيرة الإحرام، وعند الركوع عن رفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. هذه أربعة مواضع، الثلاثة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام عند الركوع ورفع منه هذه ثبتت في الصحيحين، وأما عند القيام من التشهد الأول فهذا ثبت في صحيح البخاري. فهذه المواضع التي يرفع الإنسان بها يديه عند التكبير، فهو يرفع يديه ممدودة الأصابع يعني مرمومة، ويجعلها حذو منكبيه، وكذلك جاء أيضا أنه يجعلها إلى أذنيه، وكل منهما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعل هذا أو فعل هذا فإن كله حق.
إلى حذو منكبيه إن لم يكن له عذر.
إن لم يكن له عذر، أما إذا كان ما يستطيع يرفع يديه إلى حذو منكبيه فإنه يرفع على حسب استطاعته، يرفع على حسب استطاعته ولو لم يصل إلى منكبيه.
ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه.
هذا هو المقصود من رفع اليدين، يعني كل إنسان رفع يديه يعني كأنه كشف الحجاب بينه وبين ربه، ومعنى أنه أقبل على الله واتجه إلى صلاته ودخل في مناجاة الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك صار إلى هذه الحال التي بها أقبل على الله عز وجل ودخل في صلاته وقال الله أكبر، يكون مقبلا على صلاته. فقال إن هذا إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، هذا هو المقصود من كل إنسان يرفع يديه.
كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية.
كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، عندما يتشهد الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني ويرفع إصبعه، إشارة إلى الوحدانية وأن الله تعالى واحد وهو الإله المعبود وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله أي هو الإله الحق هو المعبود وحده وغيره لا يعبد معه، وجميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة له سبحانه وتعالى وأن لا يشرك معه أحد. فهذا إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، وأنه دخل في صلاته وأقبل على الله يناجيه، وهذا الإشارة في الأصبع إشارة إلى وحدانية الله عز وجل وأنه الواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.
ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن.
ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن، والسنة جاءت بأن وضع اليد يكون على ثلاث أشياء، على الرسغ وعلى الساعد وعلى الكف، تكون اليد اليمنى على أشياء ثلاثة، بعضها على الساعد وبعضها على الرسغ الذي هو المفصل بين الكف والساعد وبعضها على الكف، فيضعها عليها. وأن يكون ذلك المصنف قال تحت سرته، وقد جاء الحديث الصحيح بأنه على صدره، وأما الحديث الذي فيه السرة فيه ضعف، يعني وضعها تحت السرة فيه ضعف، والذي صح وضعها على الصدر.
ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل.
المقصود من هذا الفعل في الصلاة والحكمة منه الذل أمام الله والخضوع أمام الله سبحانه وتعالى، ولهذا فهذه الآية لا يصلح أن تكون أمام أي مخلوق، لا حي ولا ميت، عندما يأتي إلى أي مخلوق مهما كان فلا يعمل هذه الهيئة أمامه، لأن هذه هيئة خاصة في الصلاة وهي لمناجاة الله سبحانه وتعالى، وفيها ظهر الذل والخضوع والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، فهذه هيئة لا تصلح إلا في الصلاة وهي ذل لله وخضوع لله، فلا تستعمل مع المخلوقين للأحياء والأموات. ولهذا عند زيارة القبور ولا سيما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يجوز له أن يعمل هذه الآية، لأن هذه الآية من خصائص الصلاة. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرواهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، كان الواحد منهم يأتي حتى يصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وما كان يعمل هكذا إذا وصل إليه وقف أمامه وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لما كان بين أظهرهم. فكذلك لا يفعل ذلك عند قبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن هذه هيئة خضوع وذل وهي من خصائص الصلاة.
ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة،
يعني أن الإنسان عندما يدخل في الصلاة ينظر إلى مكان سجوده، ما ينظر أمامه ولا يمنه ويسره، وإنما ينظر إلى مكان سجوده، لأن النظر إذا صار إلى مكان واحد يختلف عما إذا كان لمناظر متعددة، يعني ينظر هنا وينظر هنا، ينظر فوق وتحت ويمين ويسار، فإنها تتعدد المرئيات ويكون التشويش ويكون الانشغال. لكن إذا كان إلى مكان واحد وإلى موضع واحد فإنه يكون ذلك أدعى لخضوعه وإلى عدم تشوشه، فيكون ذلك نظره إلى موضع سجوده. ثم قال إلا في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته، إلا في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ينظر إلى سبابته. أنا ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، ما أدري هل فيه دليل أو ما فيه دليل، ما عندي علم بهذا فيما يتعلق بالنسبة للسبابة. وأما بالنسبة للسجود فقد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قل لحديث ابن الزبير لا يجاوز بصره إشارته،
وين هنا موجود؟
تقريبات
في الشرح؟
ايه
ما أعرف عنه شيء.
ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، أي أنزهك عما لا يليق بجلالك يا الله، وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والتحميد، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
ثم يستفتح سرا، أي أن دعاء الاستفتاح يأتي به سرا، يأتي به الإمام والمأموم والمنفرد، كل منهم يحصل منهم ذلك، ولكن في حال السر ليس جهرا. وهذه السكتة التي تكون بعد التكبير وقبل القراءة في الجهرية هي الاتيان بالاستفتاح، وهي السكتة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي للاستفتاح، ويكون ذلك سرا، ويكون من كل من الإمام والمأموم والمنفرد، ويكون ذلك بافتتاح الصلاة، عند افتتاح الصلاة يعني في أولها، فلا يتكرر يعني في ركعاتها، وإنما يكون في الركعة الأولى، لأنها استفتاح للصلاة ودخول في الصلاة، أول ما دخل فيها يأتي بهذا الاستفتاح. ولهذا قيل الاستفتاح يعني استفتاح الصلاة، استفتاح الصلاة يعني بأول شيء يقوله بعد أن يقول الله أكبر. وكل ما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أتى به الإنسان فإنه أتى بما هو حق. والعلماء منهم من اختار يعني بعض الاستفتاحات، وهذا يسمى اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف الطباد، لأن الحق أنواع، إن أخذ بهذا هو حق، وإن أخذ بهذا هو حق، وإن أخذ بهذا هو حق، فلا يقال أن من أخذ بهذا مخالف لمن أخذ بهذا وأن فيه تفاوت، لا، كل منهم على حق، وكل منهم مصيب الحق، كل منهم مصيب الحق، لأن الحق أنواع ليس نوعا واحدا، يعني له اختلاف تضاد يصيبه من يصيبه ويخطئ من يخطئ، لا، هذا كل مثل السنة من أتى بشيء منه فقد أخذ بحق وأخذ بما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم اختار هذا الدعاء الذي هو ذكر الله عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك على جدك ولا إله غيره، سبحانك اللهم وبحمدك التسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، والتحميد الثناء عليه، فكل إنسان جمع بين التنزيه وبين الثناء، بين نفي وتنزيه الله عن كل ما لا يليق به والثناء عليه بما يليق به، والثناء عليه بما يليق به، فيكون بذلك جامعا بين هذا وهذا، بين التسبيح والتحميد، سبحانك اللهم وبحمدك، فيكون جمع بين التنزيه والمدح والثناء. وتبارك اسمك يعني من معانيه أن البركة تنال بذكره وباسمه سبحانه وتعالى، وأيضا تبارك هذه كلمة لا تقال إلا لله عز وجل، كما أن تعالى لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يقال تبارك فلان وتعالى فلان، وإنما يقال هذا لله وحده، تبارك الله تعالى الله، هذا هو الذي يقال له ذلك، تعالى الله عما يقولون ما يقال في مخلوق تعالى فلان عما يقول فلان أو عما يقول الناس، لأن هذه من خصائص الله عز وجل، مثل كلمة سبحانه أيضا لا تقال إلا لله عز وجل، تبارك وسبحانه وتعالى هذه لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الاسم هنا اسم مفرد مضاف إلى معرفة، فيعم جميع الأسماء، فيعم جميع الأسماء، يعني أسماءه مباركة وكلها خير وبركة ومشتملة على البركة، فليس المقصود بذلك اسم واحد، وإنما المقصود بذلك أسماء الله عز وجل كلها، لأن الاسم المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم ويكون عاما، مثل قول الله عز وجل عن مريم على قراءة جمهور القراء، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا في روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه، يعني جمهور القراء على كتابه، وقراءة حفص عن عاصم التي بين أيدينا وكتبه وكتابه ليس لها تنافي، لأن كتابه مفرد مضاف إلى معرفة، فهو مثل كتبه لا فرق بين هذا وهذا. فكذلك هنا تبارك اسمك أي أسماؤك، يعني أنها تباركت وأنها ذات بركة، وتبارك اسمه تعالى جدك، الجد هو العظمة، يعني تعالى جدك أي جلت عظمتك، فالجد هنا بمعنى العظمة، ويأتي الجد مرادا به الحظ والنصيب كما في الحديث الآخر في الدعاء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح، فالجد هنا بمعنى الحظ والنصيب، والجد في هذا الدعاء دعاء الاستفتاح بمعنى العظمة. ومنه ما ذكر الله عن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
ولا إله غيرك،
ولا إله غيرك، هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سواك، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك، فالملائكة الذين هم في السماء والجن والإنس الذين هم في الأرض لا يصرف لأحد منهم شيء من أنواع العبادة، بل العبادة له وحده لا شريك له، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وأما المعبودات سواء كانت عبادة الملائكة أو عبادة الجن أو عبادة الإنس أو عبادة الجمادات أو الحيوانات أو ما إلى ذلك، هذه آلهة بباطل، اتخذت آلهة بباطل، والألوهية الحق إنما هي خاصة بالله، ولهذا فإن معنى لا إله غيره أي لا معبود بحق سواه. وأما المعبودات التي تتخذ وتعبد مع الله فإنها آلهة بباطل، آلهة بباطل، والإله بحق هو الله وحده لا شريك له، ولا إله غيرك، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله غيرك هي بمعنى لا إله إلا الله.
ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد.
لما ذكر هذا الاستفتاح الذي اختاره الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقد عرفنا أن هذا كله من اختلاف التنوع، قال يجوز الاستفتاح بكل ما ورد، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ به فقد أخذ بحق، وقد أخذ بدليل وأول على دليل، وكما عرفنا هذا من اختلاف التنوع، إن أخذ بهذا فهو مصيب، وإن أخذ في هذا مصيب، لأن هذه أنواع للحق وليس من قبيل اختلاف التضاد الذي الحق يكون فيه واحد، وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، هذا اختلاف التضاد، وأما اختلاف التنوع فكله حق وليس فيه شيء غير حق.
ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا للقراءة، لأن القراءة يعني أمر الله بأن الإنسان عندما يريد القراءة أنه يتعوذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو سيقرأ القرآن فيستعيذ بالله قبل أن يقرأ القرآن، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
وكيفما تعوذ من الوارد فحسن،
يعني أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، لأنه ورد بصيغة متعددة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكذلك ورد بصيغة متعددة، فقال كيفما تعوذ من الوارد فحسن، يعني مثل ما قال في قضية الاستفتاح، إذا استفتح بأي ما ورد فحسن، فكذلك إذا تعوذ بأي شيء قد ورد فحسن من صيغ الاستعاذة.
ثم يبسمل سرا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم يبسمل سرا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبسمل سرا يأتي بالبسملة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويأتي بها سرا، الاستفتاح والاستعادة والبسملة كلها يؤتى بها سرا، كلها يؤتى بها سرا.
استحبابا
السنة جاءت بهذا، يعني ليس واجبا ولكن لا شك أنه من المستحب، من الأشياء المستحبة، والسنة جاءت بهذا فيجهر الإنسان بها لأنه ما ورد السنة. لكن لا يقال أن هذا من الأشياء الواجبة، أنه لو حصل خلاف ذلك فإنه عندك ترك واجب، مثل ما مر في قضية أنه يرفع الصوت بالتكبير وبسمع الله لمن حمده، لو أنه نسي وحصل منه أنه فعل ذلك سرا لا يقال أنه ترك واجبا، فالصلاة صحيحة وإن لم يجهر، فهذا كذلك.
وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال.
وهذه البسملة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنها جزء من الفاتحة وأنها جزء من كل سورة من سور القرآن التي يؤتى بها، يعني جزء من السورة التي بعدها أو التي ذكرت السورة بعد البسملة، ومنهم من قال إنها آية من القرآن ولكنها ليست جزءا من السورة، وإنما هي آية قبل الفاتحة وبين كل سورتين من سور القرآن إلا ما بين الأنفال والتوبة فإنه لا يؤتى بها. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعثمان رضي الله عنه وأرضاه لما جمع القرآن في مصحف واحد أثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وقبل كل سورة إلا بين التوبة والأنفال فلم يذكروها، فدل على أنها قرآن، وهم لا يثبتون في داخل المصحف إلا ما هو قرآن، وهم لا يثبتون في المصحف إلا ما هو قرآن، ولكنه ليس متفقا على أنها قرآن لأن فيها خلاف بين أهل العلم مختلف فيها، ولكن الراجح أنها قرآن وأنها يعني آية تفصل بين السور إلا بين التوبة والأنفال، وأيضا قبل الفاتحة تكون قبلها. وبعض أهل العلم يقول أنها جزء من الفاتحة، والآية سبع آيات والفاتحة سبع آيات وأولها بسم الله الرحمن الرحيم. والقول الثاني يقول أنها ليست من الفاتحة ولكنها آية مستقلة أتي بها قبل الفاتحة وقبل غيرها، والفاتحة سبع آيات، وعلى هذا القول تكون الآية السابعة تبدأ من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تكون صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين آيتين، لأن الفاتحة سبع آيات، فمن قال إن البسملة هي الأولى صارت صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين آية هي السابعة، ومن قال إن البسملة ليست من الفاتحة وهي سبع فإن غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة. ويدل لهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو حديث قدسي، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك قال هذه بين عبدي لي ولعبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال أثنى صلاة قال هذه لعبدي. فذكر الفاتحة وبدأ بالحمد لله رب العالمين وقال إنه قسمها بينه وبين عبده نصفين. وعلى كل هي محل خلاف وليست متفقا عليها كغيرها من القرآن، ولكن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أثبتوها في داخل المصحف وهم لا يثبتون إلا ما هو قرآن يدل على أنها قرآن، لكن هل هي جزء من الفاتحة أو أنها هي مستقلة في ذلك خلاف بين أهل العلم.
وتسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل.
وتسن كتابتها في أوائل الكتب، المراسلات، إن الإنسان يكتب كتاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في مكاتباته ومراسلاته، يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول من محمد رسول الله إلى فلان، من محمد رسول الله إلى فلان، فيؤتى بها قبل، يؤتى بها قبل الرسائل، ولكن ليست كما جاء في عن سليمان حيث ذكرت بعد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقال إنه من فلان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أو من فلان بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء عنه أنه كان يأتي بها أولا ثم يقول من محمد رسول الله. وأما ما ذكره الله عن سليمان فهو بتقديم المرسل على التسمية، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في شريعتنا فإنه جاء تقديم بسم الله الرحمن الرحيم على من فلان، من محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى فلان.
وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان،
وتذكر في جميع الأفعال، الإنسان عندما يفعل فعلا يسمى الله عز وجل، يسمى الله عز وجل، وهي تطرد الشيطان، لأن التسمية وذكر اسم الله عز وجل يطرد الشيطان، ولهذا جاء يعني في الحديث أن الإنسان إذا كان يأكل ولم يسمي شاركه الشيطان في أكله، وإذا دخل بيته ولم يسمي شاركه الشيطان في مبيته. ويقول الشيطان لأتباعه إذا دخل إنسان وسمى قال لا مبيت لكم، إذا دخل بيته وسمى قال الشيطان لأتباعه لا مبيت لكم، يعني معناه أنه حصل منه التسمية التي يضرب الشيطان. وإذا أكل وسمى قال لا مبيت لكم ولا طعام، يعني ما في لا أكل ولا مبيت، لأن اسم الله ذكر عند هذه الأفعال فكان فيطرد الشيطان. نعم.
قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه.
قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه. قال بعض أهل العلم لأن الشعر يغلب عليه الكذب ويكون فيه الذم والهجاء ويعني يكون فيه الكذب، لكن قال بعض أهل العلم إذا كان الشعر يتعلق في بيان الدين وفي نصرة الدين وبيان الأحكام الشرعية فلا بأس يعني من ذلك، لا بأس من كتابتها قبله، وإنما الشيء الذي يعني فيه محاذير والذي فيه كذب هذا هو الذي لا تكون معه، لأن اسم الله يصان عن أن يذكر مع شيء باطل وعن شيء غير حق.
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة.
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، مرتبة يعني ما يكون يقدم بعضها على بعض، ما يقول مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، لا يقدم آية على آية ولا يتبع الترتيب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، متوالية ما في فواصل، والحمد لله رب العالمين ثم يسكت مدة ثم بعد ذلك يقول الرحمن الرحيم، يعني لا بد من الترتيب ولا بد من التوالي في القراءة، ما يقدم آية على آية فيكون في ذلك مخالفة للترتيب، ولا يفصل يعني فصلا طويلا فيكون فيه عدم توالي، فيكون في عدم توالي. مشددة يعني الشدات التي فيها يأتي بها على هيئتها، لأن الشدة يعني مكونة من حرفين وتشير إلى حرفين، فلو أتى بها من غير شدة لنقصت، المشدد إذا أتى به من غير تشديد صار في نقص في الكلام وخلل في الكلام، ولكن يأتي بها مرتبة متوالية مشددة يعني يأتي بشداتها لكن من غير تكلف. نعم.
وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفي حق الإمام والمنفرد هذا بإجماع لا خلاف في ذلك، الإمام والمنفرد بإجماع، وأما المأموم ففيه خلاف، منهم من قال أنها ركن في حقه أيضا سواء في السرية أو الجهرية، ومنهم من قال إنها ليست ركنا فيه وإنما الإمام يتحملها في الجهرية والسرية، ومنهم من قال إنها تلزم في السرية ولا تلزم في الجهرية، والقول الذي يدل عليه الدليل أنها تجب على المأموم دائما وأبدا ولو كان الإمام يقرأ يعني في السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال ما لأنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلون إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن فاتحة الكتاب يؤتى بها، وأن الذي لا يفعل عند القراءة هو قراءة سورة، قراءة غير الفاتحة، وأما الفاتحة فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وأيضا التنصيص الذي جاء بقوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإذا القول الصحيح أنها تجب على المأموم كما أنها تجب على الإمام والمنفرد.
وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وفيها إثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، وقوله مالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال.
ثم ذكر أن الفاتحة يقال لها أم الكتاب، وهي أفضل سورة في القرآن كما جاء ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم الكتاب لأنها مشتملة على الإلهيات وعلى المعاد وعلى القدر وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل وعلى الحث على طريق الذين لازموا التوحيد والتحذير من طريق الذين جانبوا التوحيد وهم المغضوب عليهم والضالون. ثم بين اشتمالها فقال إن قولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يدل على الإلهيات، الحمد لله رب العالمين هذا يدل على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن الحمد لله رب العالمين الحمد لله هذا توحيد الألوهية، لأن إضافة الحمد لله يعني فعل العبد أضيف إلى الله عز وجل وهي حمده، الإنسان حمد ربه يعني مثل كونه يدعوه ويرجوه ويخافه، هذا كله يعني من أنواع العبادة. فهو حمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على توحيد الربوبية، رب العالمين في توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لأن من أسماء الله الرب. وهي هنا وإن جاء مضافا إلى العالمين إلا أنه جاء مفردا في القرآن، كما قال الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، فجاء غير مضاف وغير مقيد، يعني جاء مطلقا، فهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الجملة وحدها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات، توحيد الألوهية في الحمد لله، والربوبية في كونه رب العالمين، من أسمائه الرب توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات، لأن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله، ويدلني على صفة من صفات الله وهي الرحمة. مالك يوم الدين يدل على المعاد، يعني يوم الدين يوم الجزاء والحساب، وهو المعاد، الناس يبعثون ويحشرون ويحاسبون ويجازون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مالك يوم الدين يدل على المعاد. إياك نعبد وإياك نستعين يدل على إخلاص العبادة لله عز وجل، يعني الإنسان يخلص عمله لله ويجعل عبادته خالصة لوجه الله، فلا يعبد إلا الله ولا يستعين بأحد سواه، جميع أنواع العبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم اهدنا الصراط المستقيم، هذه توحيد الألوهية، لأنه طلب من الله الهداية وسؤال، وهو دعاء، والدعاء عبادة. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال وأنا مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، ربكم ادعوني استجب لكم، الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين، فجعل الدعاء من العبادة، لأنه قال ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي، وهو من جملة العبادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. فإذا اهدنا الصراط المستقيم، وطلب الهداية في الصراط المستقيم، والإنسان للهداية في الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن الحاجة إلى الطعام والشراب غذاء جسده في هذه الحياة الدنيا، فهو يعيش في هذه الحياة الدنيا وغذاء عيشه فيها الأكل والشرب، لأنه إذا ما أكل وشرب مات. وأما الآخرة فزادها الهداية في الصراط المستقيم، يعني الزاد في الآخرة وللآخرة الهداية في الصراط المستقيم. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالهداية في الصراط المستقيم هي زاد الآخرة، وحاجة الإنسان إلى أن يأتي بزاد الآخرة أعظم من حاجة إلى أن يأتي بزاد الدنيا، لأن الدنيا منتهية ولا بد من الموت، وأما الآخرة فما فيه إلا سعادة أو شقاوة، وليس هناك إلا جنة أو نار. فمن وفق لسبيل الهداية أخذ به، ومن خذل أخذ بطريق الشقاوة وصار إلى غاية سيئة والعياذ بالله. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم واحد، وهو ما جاء عن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليس هناك سبيل يوصل إلى الله عز وجل فيه السلام والنجاة إلا ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية إلى صراط مستقيم هي خاصة يعني بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يبحث عن الهداية للصراط المستقيم في غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الهداية للصراط المستقيم محصورة فيما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما تكون بطرق محدثة وبمبتدعات ومحدثات ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان، بل تكون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في بيان شأن محمد رسول الله، يقول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، لأن الاختلاف الكثير هذه طرق متعددة منحرفة عن الجادة، والطريق الواحد المستقيم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين تمسكوا بها وعضوا عليها من واجب، وإياكم محدثات الأمور، يعني محدثات الأمور هي التفرق الذي أشار إليه في الأول وهو كثير، حيث قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، ثم قال في الآخر فرغب وراها، رغب في السنة وحذر من البدع. فإذا عبادة الله عز وجل بغير ما شرع هي عبادة مردودة على صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، وهذا لفظ متفق عليه بين البخاري ومسلم، وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد.
قد عرفنا أن العبادة لا بد فيها من شرطين: أن تكون خالصة لله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد الإخلاص بدون متابعة فالعمل مردود لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن وجد العمل على وفق السنة ولكن أشرك مع الله تعالى به غيره رد على صاحبه لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عليه السلام: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا بد من هذا ولا بد من هذا. فإذا الهداية للصراط المستقيم هذه أهم شيء يحتاج إليه الإنسان وأهم شيء يحرص عليه الإنسان. ولهذا فرض الله على الناس أن يقرأوا الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفيها هذا الدعاء، لأن حاجتهم إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ثم إن هذا الصراط المستقيم هو طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يسلك به طريق هؤلاء ليكون معهم، ويسأله أن يجنبه طريق الذين خالفوهم، وهم المغضوب عليهم والضالون، وهم المغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالون. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يوفقه لطريق المنعم عليهم، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين. فهي مشتملة على التوحيد ومشتملة على المعاد، وقال إنها مشتملة على القدر، ولعل أخذها من القدر في كون الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى شقي وسعيد، والسورة مشتملة على هذا، لأن في طريق المنعم عليهم وطريق المغضوب عليهم والضالين، وهؤلاء كل الذي حصل هو بقضاء الله وقدره، لكن ليسوا مجبرين على هذا، وليس لهم إرادة ولا مشيئة، بل من أحسن فقد سلك سبيل الإحسان وأخذ بأسباب الإحسان والله قدر ذلك عليه. وأيضا من شقي أخذ بعقله وإرادته ومشيئته في طريق الشقاوة، ولا يخرج أن يكون الله قدره عليه، ولكن لا يقال أنه مجبور، بمعنى أنه لا يستطيع أن يفعل إلا هذا الشيء، وأنه مثل الشجر لتحركه الرياح، أو الريش الذي يطير في الهواء، أو المرتعش الذي ترتعش يده، لا، بل الإنسان إراده ومشيئة، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا جاءت الرسل وأنزلت الكتب، وإذا كان الناس مجبورين ليش تجي الرسل تنزل الكتب؟ ما في حاجة. على قول هؤلاء المبطلين أن يقول الإنسان مجبور، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيء، وأن كل شيء خارج عن إرادته، لا، له إرادة ومشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته. فإذا القدر يؤخذ من كون السورة مشتملة على تقسيم الناس إلى هداة وضلال، أناس وفقوا للطريق المستقيم وأناس خذلوا ولم يوفقوا للصراط المستقيم، وكان ذلك حاصل من قضاء الله وقدره، ولكن من أحسن حصل إحسانه بإرادته ومشيئته التابعة لمشيئة الله وإرادته، ومن أساء حصل إساءته بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه لما أخبرهم بأن كل شيء مقدر قالوا: ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالغاية مقدرة والوسيلة مقدرة، والله عز وجل قدر أن هذا يكون سعيدا، وقدر أعمالا صالحة يفعلها وتؤدي به إلى هذه الغاية الحسنة، وقدر أن هذا يكون شقيا، وأيضا قدر أن يكون منه أعمال سيئة توصله إلى تلك الغاية السيئة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بالنسبة للتحيات في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل فيها زيادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟
الإمام الشيخ أحمد رحمه الله لما ذكر التشهد في الأول ذكره بدون وحده لا شريك له، ولما جاء في الآخر يعني في الكلام على التفصيل أتى بوحده لا شريك له، فلا أدري هل هي مقصودة أو أنها جاءت تفسير وتأكيد، لأن تشهد المسعود ليس فيه وحده لا شريك، لكنها جاءت في تشهد غير، والتشهدات يعني كما هو معلوم لا يلفق بينها، وإنما يؤتى بها كل واحد على كما ورد، كما أن الفضل الاستفتاح لا يلفق بينها، وإنما يؤتى بكل واحد منها على ما ورد، وكذلك التشهدات يؤتى بها كما ورد، ولم يأتي في تشهد المسعود هذا اللفظ الذي هو وحده لا شريك له، وإنما الذي جاء فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. والشيخ رحمه الله ما ذكرها في الإجمال، ولكنه عندما جاء التفسير جاءت، فلا أدري هل جاءت يعني خطأ أو أنها جاءت تفسيرا وتأكيدا لقوله أشهد أن لا إله إلا الله، لأن وحده لا شريك له تأكيد لأشهد أن لا إله إلا الله، وحده تأكيد لإلا الله، ولا شريك له تأكيد للا إله، لا إله يعني فيكون يعني التأكيد يعني ليس على الترتيب، لأن وحده جاءت بعد إلا الله مؤكدة له، ثم جاءت لا شريك له مؤكدة للأول الذي هو لا إله، لكنها ثبتت في أحد التشهدات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هو الدليل على أن تكبيرات الانتقال واجبة؟
كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعلها ولازم عليها ولم يعرف عنه أنه تركها، فقال وإذا كبر فكبروا.
من شروط الصلاة ستر العورة، فما حكم الصلاة بالبنطال والملابس الضيقة؟
إذا كانت يعني صلاة تصح، ولكن لا ينبغي أن يستعمل الإنسان الشيء الضيق الذي يصف الأحجام، وإنما عليه إذا صلى بسراويل إذا كان خفيفا شفافا يرى ما وراءه فإن هذا وجوده من العدل.
وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء، ويبارك في علمه، وينفع به الإسلام والمسلمين.